من الأمور التي يتمسك بها الشيعة بل يعتبرون لها فضائل، يعني يتمتع مرة ويبقى مع علي بن أبي طالب، متع مرتين مش عارف مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يعني يقولون جعلوا المتعة يعني هي فضائل كثيرة. والحقيقة أن المتعة التي يتكلم عنها الشيعة رغم أن الأحاديث هنا طبعا وطبعا هم يستدلوا بآية، آية يستدلوا بها فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، قالوا دي متعة وأجر، لأنهم يعتبروا اللي بيدفع دوت ما هوش مهر، يعتبر إيه أجر. فالمرأة المتمتع بها يقولون ليست زوجة حرة ولا أمة، إنما هي مستأجرة من أجل إيه المتعة، وعلى هذا تأخذ أجرة الإيه، طبعا امتهان ما فيش بعد امتهان، يعني إن دي وغيبينها أجرة بس كده. فبيقولوا الآية هنا إيه ذكرت إيه متعة وأجرة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. الرد على الكلام ده يكون إزاي؟ أقرني الآية، فما استمتعتم به منهن فآتوهن. استمتع هنا هل هو استمتع المتعة يقولوا عليه؟ بدليل إيه؟ الآيات اللي قبلها، الآيات اللي قبلها ربنا ذكر المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوكم، إلى أن قال وأحل لكم ما وراء ذلكم محصنات غير مسافحات فما استمتعتم به منهن، أي بالزواج. يعني الله يتكلم هنا عن زواج ونساء للزواج ونساء يحرم منهن الزواج إلى آخره، فذكر أن من استمتع أي تزوج مما أباح الله عز وجل له أن يتزوج منهن فيعطيها أجرها، والأجر المقصود به المهر، وقد جاء الأجر بمعنى المهر في كتاب الله عز وجل، في قول الله عز وجل إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، أي أزواجك أجورهن، هي الزوجة ما هيش متعة زوجة، وذكر الإيه الأجر، فالأجر هنا المقصود به المهر. أما بالنسبة للأحاديث فالأحاديث الواردة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، يبقى مش عمر بس اللي نهى عنها، وإنما نهى عمر لمن كان لم يصله الخبر، يعني طبعا من الناس من يصل الخبر متأخرا، النبي صلى الله عليه وسلم حرمها زي ما سمعنا يوم الفتح، فممكن يكون في ناس من الأعراب ناس جاءت موجودة يوم الفتح ومشيت، يعني راحت إلى بلادها لأنه سقى لها هجرة بعد الفتح، فاستمروا على الأمر الأول بالجواز. ولذلك نقول إن من أفتى من الصحابة بالجواز واشتهر ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنما أفتى بذلك لأنه لم يصلهم النهي، ويبقى عمر الخطاب نهى تأكيدا للنهي وليس اعتراضا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ونهى عنها. وأيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما أكثر الناس، لما بقى الناس يتمسكوا بإيه بفتية ابن عباس وقالوا في غاية في ذلك أشعار المتعة للنساء، فتمسك الناس بفتية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة المتعة فأكثر الناس فيها، فلما أخبر ابن عباس قال إنما هي للضرورة، النبي صلى الله عليه وسلم أباح إمتى؟ في حالات ضرورة، مش كده متعة والواحد يتمتع زي ما هو عايز والمتعة لا حد لها، وإنه ممكن الواحد يكون عنده أربع نساء ويتمتع بأربع نساء زي ما هم بيقولوا، فين الكلام ده كله في حتى في المتعة الرسول أزل فيها؟ أنا أرى لكم شوية بعض حاجات اللي نقلتها عنهم، فالأمر يختلف، يعني حتى المتعة اللي أزل منها مش هي المتعة اللي هم بيقولوا بيها، هم بيقولوا متعة فجور وزنا وأكثر من الإباحية، يعني إباحية أوروبا أحسن لأنهم عارفين أنه هو ده انحراف عن دينهم وعن سلوكه وعن سلوك الأديان اللي نزل بها، عارفين لكن هو ده بيعتبروه شيء دين، ويقولون إن الرجل إذا أعان ابنته أن يجد لها من يتمتع بها لا بأس له بذلك، بل هو مأجور لأنه يعين على البر والتقوى ويظهر معالم الشريعة. يعني إيه؟ يعني الرجل يكون ديوس ده بالنسبة لهم إيه؟ دي تقوى ودي عمل صالح. إذا هذه المتعة التي يتكلمون عنها ليست المتعة حتى التي أذن فيها النبي عليه السلام. يبقى وعبد الله بن عباس قال إنما كان ذلك للضرورة مثل الميتة وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك، يعني وقت الضرورة التي يباح فيها مثل هذه الأشياء. ولذلك ثبت أن عبد الله بن عباس رجع عن فتياه بأسانيد الصحيح، رجع عبد الله بن عباس عن هذه الفتية. نقول أيضا والعجيب أن ممن رووا أحاديث تحريم المتعة الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وهم لا ينكرون هذا الحديث، يعني ما إيه ما بيعرضوش عنه، ويعني لهم طبعا رفسنجاني بيقول في إحدى المجلات عندهم إن عندهم ما يقرب من ربع مليون لقيط بسبب الايه؟ بسبب المتعة. ولذلك بعضهم حب يخفف المسألة، لا عايز يقول ان يا جماعة دي مصيبة علينا اللي احنا بنعمله دوت، مش قادر يقول كده، ده دين بيعتبروه دين، وانه اللي يعارض هذا الكلام يعني مرتد، فهو مش قادر يعترض اعتراض صريح، فبيقول بالكلام والمعلمي يقول وان كانت المتعة مباحة فلا يلزم أن يفعلها كل أحد، يعني عايز يقول لك هي مباحة بس فلا يلزم أن يفعلها كل أحد، فكم من مباح ترك تنزها وترفعا. يعني هو عايز يقول لهم يا جماعة اتنزهوا عنها، لأنه يعني عرفوا أنها رذيلة وأنها ليست من دين الله عز وجل في شيء. من المصايب اللي بيقولوا فيها في المتعة بيغذبوا كمان الإمام جعفر وعلى الحسين، بيقول عن الإمام جعفر كذبا قيل لهم إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقالوا له إنها متزوجة فسألها، يعني إيه الرجل اللي بتجوزها متعة دوت، لما قالوا له للست اللي انت هتتجوزها دي متزوجة، فراح يسألها انت متجوزة صحيح؟ فبقى الإمام جعفر فقال ولما يسألها المتعة لا حد لها، يعني كان ممكن يتمتع بامرأة إيه؟ متزوجا، يعني ده خراب بيوت، يعني معناه الراجل قاعد مع مراته مش مطمن، ممكن يكون ثابته يوم ساعتين ساعة ممكن لحظة متع بيها خمس دقايق وراحت شافت لها واحد كده اتمتعت بيه ورجعت له تاني، والله بطيخ بطيخ. طيب أحكام المتعة عندهم، أنا ذكرت هنا نقلت بعض الأشياء هم 20 حكم مثلا نقلت منها يعني بتاع 5-6 كده. المرأة المتمتع بها ليست زوجة ولا أمة وإنما هي مستأجرة. 2 عدم ثبوت الميراث بينهم، تبيد انقضاء المدة وليس هناك طلاق، يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم بعد الثالث، يعني كمان يعني الرجل إذا تزوج امرأة وطلاق 3 مرات تحرم عليه، لكن ده ممكن يتمتع بها العمر كله. المتمتع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها 3، لا تحل لزوجها الذي طلقها 3 بعد ذلك التمتع. يجوز أن يتمتع بأربع نساء وإن كان عنده 4 زوجات. طبعا عندهم طبعا يجوز أن يتمتع بالصغيرة، ويجوز أن يتمتع بها لواطن، كل هذا ايه من الحاجات، ويجوز ان يتمتع بالمرأة المتزوجة وغير ذلك. طيب في كلام بقى في هما بيقولوا كده عن الأئمة عندهم، بينقلوا عن علي رضي الله عنه قال يعني دي أدلة عليهم، يعني هم عندهم في كتبهم أدلة على تحريم المتعة، لكن طبعا إذا كان الكلام لهواهم أخذوا به، وإن كان ضدهم قالوا لا ده ممكن يقول دي قالها فقية، ممكن يقول ده يعني قالها قبل كذا إلى آخره، زي اللي كان بيناظر الشيخ على العرف في رمضان في أثناء المناظرة في ليلة 17. طبعا الكلب بتاع لندن دوت الخبيث دوت عاد يسب أم المؤمنين عائشة، فالشيخ على العرف طبعا جه في الحلقة وإيه وغضب لأم المؤمنين وصار وتكلم كلام يعني يدل على إيمان الرجل وحماسه وحبه لأمات المؤمنين، وطبعا ده واجب كل مؤمن. فسألوا الشيعة الآن إيش رأيك؟ قالوا والله احنا يعني الامام احمد بن علي بن الامام احمد الحسن، ما بيقولوا المهدي ظهر دلوقتي او في مندوب عنه دلوقتي، الامام احمد الحسن يعني قال لا يجوز الاساءه يعني. قالوا لا احنا عايزين نقول انت رايك ايه في ام المؤمنين، كلمش انت رايك في ام المؤمنين، مش عايز يقول بره، يقول بقى الامام علي اكرمها في حرب الجمل رغم ان تسببت في قتل 12,000 مسلم، مع ذلك أكرمها وردها إكراما لرسول الله، برضه مش عايز يبرأ. المهم يجي ويمين يجي وشمال مش عايز يقول هي بريئة ولا. فالأخ المذيع الله يكرمه يعني قال له يا شيخ ما هو مش هيتكلم، لأنه لو اتكلم بكلمة ولا كده الآيات هناك منتظرينه إيه هيحاسبوه. فهذا طريقتهم في الكلام يعني. يقول عن عبد الله بن سلام قال سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها، هذا في كتاب وسائل الشيعة. وعن علي رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الإبل الأهلية ونكاح المتعة. وعن جعفر أنه سئل عن المتعة فقال ما تفعله إلا الفواجر. قال الطوسي شو بقى الدليل أن هم كمان نفوسهم لا ترضى بهذا الأمر، يقول إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل. أي ما هو كلامه طبعا بنقول لهم طيب اذا كانت المتعه انتم بتنكروا، لانه طبعا بيقول لك عمر بن الخطاب هو اللي حرم المتعه وغير الدين، فنقول لهم وماذا فعل علي بعد ان يعني كانت الخلافه في ايده، يعني علي بن ابي طالب وهو رجل شجاع ايام عمر بتقول ان عمر حرم المتعه وخالف الشرع، طيب المفروض عليه اللي انت تقوله هو الامام اللي بيعلم الغيب اللي كذا اللي كذا اللي ما بيخطئش ابدا، لما مسك الحكم هو ما رجعش الشرع الاصلي ليه اللي انت بتقوله عليه؟ ها بس ظلت المتعه محرمه ايضا في زمن علي بن ابي طالب، فهذا ايه دليل بطلان ما تذهبون اليه. من ادله تحريم المتعه طبعا الحديث اللي احنا قلناه ومن استطاع فعليه بالصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملكين، فجعل الله عز وجل الامر اما مع الزوجه او ملك اليمين ولم يجعل شيئا ثالثا، وهذا ما استدل به القاضي ابن العربي على أن المتعة لو كانت حلالا لأشار إليها القرآن، لكن القرآن جعل إباحة الفرج فقط في حالة الزواج أو ملك اليمين ولا ثالث بعد ذلك.